يقول أيضا ما هل يجوز كتابة الفاتحة في ورقة وتبل ويشرب ماءها؟
إيش سألت مسموكم عن كتابة الفاتحة في ورقة ثم توضع هذه الورقة في الماء يمحو ورقة ثم يشرب هذا الماء المختلط بالمداد الذي كتب به هذا الفاتحة؟ والراجح من هذا لا يجوز. لا يجوز كتابة الفاتحة ولا غيرها من السور ثم بعد أن يكتب يمحوها بالماء ويشرب الماء أو يغسل به أو يعلقها في بدنه أو في ذابة أو يحرقها بالنار ويتبخر بدخانه. الراجح أن هذا لا يجوز، إنما الذي يشرع هو قراءة على المريض أو على ماء أو على ماء أو على زيت أو على حليب أو شاهي أو عسل أو سمح يقرون، ثم هذا المريض يشرب الماء أو الشاهي أو الحليب أو الزيت أو يجلخ بالزيت على بدنه يقرأ الفاتحة أو غيرها من السور. فالراجح هو أن القرآن يقرأ على المريض مباشرة أو عن طريق الماء أو الزيت، أنه ما يعلق ولا يمحى ولا يفرغ، إنما يقرأ وينفخ على المريض أو على الماء ثم يشرب الماء.
تفضل. يريد أن يفرق لأن بعضهم يقول يؤتى إليه فبعضهم شعبيين يقول بسم الله وقد يذكر الله أحيانا أو يقرأ بعض الآيات، فكيف نعرف بأنهم شعوذ؟ وجزاكم الله خيرا.
المشعوذ يغرق وغير المشعوذ يغرق. المشعوذ له علامات غرقها، منها أن يسألك عن اسمك وعن اسم أمك. السؤال عن اسم الأم هذا يخص بالكفاح، هذا خير مشعر، فيقوم يحسب اسمك كذا الألف كذا والباء كذا والجيم كذا وأمك اسمها كذا الحاء كذا والخاء كذا والداء كذا يجمع الأرقام ويقوم نجمة كذا، هذا منجم مشعر. وكذلك لو قال قبل أن تخبره أنت مريض فيك مرض مثلا هلالي وتشتغله من كذا وكذا صار يخبرك عن أشياء أنت ما تكلمت بها، هذا أيضا مش عارف. وهكذا لو قالت الزحديك على ريشة بكسود بكسليمان على شعر هذا مش عارف. وهكذا لو قالت تبخر بشعر كلب بشوع الحمار بشعر قاعد عندك بالشم أبق هذا علق هذا خلي هذا الحديث خلي المخدة سنه هذا المسمار في الباب تمره الخشبة له على شيء رهيب. المشعوذ الساحر الكاهن المنجم كل هؤلاء يعرفون. وهكذا لو طالب أن تشرب بولة لو طالب مثلا لا تمسح الماء 40 يوم هذه كلها من أعمال المشعوذة. يعني الراقي الذي يستعمل الرقية الشرعية أبدا ما يهدي السلام، لا يقوم لك بالتوضا ولا يقوم لك بالغسل ولا يقوم لك الا ترى الشمس 40 يوم وسد الابواب وغلق النوافذ هم مشعوذين. فالذين يرقون الرقيه الشرعيه يقرؤون من القران وينفثون على المريض او على الماء او على الزيت او يرقونهم بالرقيه النبويه اللهم رب الناس اذهل الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الموحد يقرأ والمشرك يقرأ، هذا أيضا بالإضافة إلى الصلاة. كثير من المشعوذين ما يصلون يكون جيران يشوف أبو القرية جيران ما يصلي لا جمعة ولا جماعة، وإن صلى بعضهم لكن يعرفونه أنه مشعوذ يطلسم يكتو أوراق فيها حروف مقطعة أعداد حسابية رسومات يرسم الخنش يرسم العقرب يرسم أشياء النجمة المسدسة. فالمهم أن البصير يفرق بين الساحر وبين الراقي.
طيب يقول أيضا هل يهجر من يقول إن منهج أهل السنة فيه غلو؟ وجزاكم الله خيرا.
الذي يقول أن منهج أهل السنة فيه غلو هذا يناقض، قد يكون معارض به، قد يكون معارض به، قد يكون سمع هذا كلام الناس من غيره، فقل لو جزاك الله خيرا نحن عندنا علماء، فلو تصبح اكتب لنا الغلو الذي عندك في ورقة ونحن نقدم هذه الورقات للعلماء علماء السنة يجيبون عليها. فإن كنت أنت مصيب فيما قلت إن شاء الله أن أهل السنة ما يقولون إلا الحق، ما يجامل، ما يجاملون حتى أنفسهم، وإن كان أنت أخطأت فيما قلت عنهم فهم سيئين الحق إن شاء الله، يفرحون إلا إذا كان معاند ولا يريد أن يأتي العلماء ولا أن يسألهم ولا أن يسألهم ولا شيء. فهذا النوع لكن دائما يطلق الكلام هذا وينشر عن أهل السنة إذا لم يقبل الحق يهدى. تفضل.
وما حكم الأذن كالسنة مأجورة؟
حقوق منع العادة الشهرية إذا كان هناك حاجة، الأصل ما تمنع لأن خروج الدم دم الحيوان هذا فيه منفعة كبيرة للمرأة، لأنه دم حساب، الدم لو بقي فيها يمكن يسبب لها أمراض كبيرة، خروج دم الحياة من خروج البول والرأس كله في كفاءة كبيرة جدا، فما يمنع إلا إذا هناك مصلحة. تحب أن تصوم رمضان أو تحب أن تؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة وبعد انتهت من رمضان او من عمره او من الحج خلاص مثل هذا لا حاجه، هذا لا تستعمله، لكن تستعمل الحبوب تحت ارشاد الطبيب الثقه حيث ان هذه الحبوب ما تؤدي الى مضاعفات المراه الى امراض، فيكون شيء تناسب مع بدنها. والسؤال حول الحبوب الثاني حول الحج، العجل للمصلحة إذا كان في مصلحة منفعة، لا أصول لا الأخبار ترفع أو لا ترفع أنه ما يعجل، لكن إذا اتفق فتراض بينه وبين الزوجة لاستعمال العجل بفترة ما يحبون مثلا صوت فيها الحمل فلا إن شاء
الله. يقول فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب حفظكم الله، ما حكم تعطر المرأة في الأفراح علما بأن الفرح في نفس القرية؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الكلام ليس على في نفس القرية أو في غيرها، الكلام حتى لو كان في نفس القرية إذا خرجت من بيتها إلى مكان عرس هل ستمر على أجانب؟ فإن كانت ستمر على أجانب يجد منها رائحة الطيب البخور العطر هذا لا يجب، وإن كان هي في نفس البيت بيتها العرس بيتها وتعطرها ما يخارج هذا ما تصل، بما أنها ما هي خارجة ما حصل ريحها من أجانب ما يصل، لكن من وفد إليها ما يجوز أن تعطر وهي ستمر على أجانب ويجب منها أثر فيها. هذا كله من باب صد الفرائح، من ضروري كيف حرص الإسلام على سلامة المجتمع وكيف حرص الإسلام على سلامة كرامة المرأة، فأشياء تؤدي إلى هتك العرض منعها تكشيح مثلا أو عطر مثلا أو جمع كلامها مع الأجانب أو مصافحة بالأجنبي أو الخلوة مع الأجنبي أو ركوب في سيارة مع السائق أجنبي وما في إلا هي وهو، حتى لو كان في أشخاص ما يجوز تتبع أجنبي عند أطفال صار ما ينجو كلامهم كله سدا للذراع وتفاوض على أحرام المرأة.
ويقول السائل أيضا رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة لكن كانت زوجته حائضا فهل تحسب طلقة أم لا؟ وهل إذا كانت طلقت تبقى عند أولادها وفي بيتها أم تذهب إلى بيت أبيها؟ وجزاكم الله خيرا.
طلاق الحائض يعتبر طلاقا بدعيا وهو طلاق عصير محرم لكنه مع ذلك يقع
عليه.
وطلاق الطاهرة التي قد جامعها زوجها في الطهر هذه الأقسام كلها محرمة يحرم المطلق المرأة في حيضتها أو في نفاسها أو في طهر قد جامعتها فيه لابد أن تكون في طهر لم تجامعها فيه إلا من استبان حملها. فمتى استبان حمل المرأة ما في حمل فهنا طلاق سنة يعني خلاص. ولو كان في طهر جامعتها فيه لأنها حامل. والله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فغير حامل لا يجوز أن تطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون كبيرة في السن أو صغيرة في السن لم تصل إلى سن المحيط هذا يلحق بالحمل يعني طلق سنة لما ما عنده حمل. والله ذكر فيها أنها التي ما عندها حمل بكبر السن أو بصغر السن فلا تحمل وذكر حمل الحمل إلى أن تبقى حملها وذوات المحيط فلا تحمل ثلاثة قروض فلا تحمل. وعلى أن يستغفر الله لو طلقها في حياته يستغفر الله رسوله وهو محسوب عليه. نعم.
ويقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد مختصرات لتفسير ابن كثير فأي هذه المختصرات تنصح بها؟
مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمة الله إلا أنه لم يكمل لكنه طيب. أما مختصر الصابوني فأهل الأدب يحذرون لأن الصابوني عليه مآخذ في العقيدة
نعم. يقول جزاكم الله خيرا ما نصيحتكم لمن استعمل العادة السرية وما حكمها؟
العادة السرية تعتبر محرمة وتعتبر من كبائر الذنوب لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ظالمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية تعتبر ممن ابتغى وراء فأولئك هم العادون أي المتعدون لحدود الله. والله يقول ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وقال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأحرص على المسلم وكذلك على المرأة المسلمة استعمال العادة السرية وما استعملها وأمن وجب عليه الأصل لوجود الماء خرج منه وجب على الأصل الجنابة ووجب عليه التوبة التوبة والحج على أمر الله.
طيب سائل يقول فضيلة الشيخ نحبكم بالله وآخر يقول نرجو بيان حقوق الجار علينا وجزاكم الله.
حقوق الجار قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرده متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني من كثرة ما كان جبريل عليه السلام ينزل من السماء السابعة إلى الأرض يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار من أجل أن يوصي رسول أمته. من كثرة ما كان يتكرر في النزول في الوصية ظن أنه سيكون أحد الورى جانات جاره سيكون واحد من من مما له من الحقوق. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بالله. فأبيح الجاه يعتبر من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره الله. رواه البخاري عن ابي شريح الحجاج. وقال عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه من لا يؤمن جاره الله. رواه مسلم عن ابي هريره. فحقوق الجار عظيمه، والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب قبل السبيل. فما أرسل الجار فعلى مسلم أن يتكر الجار جار وإن جار عليك الجار وإن جار جار وحق عليك. وإذا كان جار وقريب مسلم فلا حق الجوار وحق القرار وحق المسلم ثلاثة. وإذا كان جار ومسلم ما هو حق ذلك؟ حق الجوار حق المسلم. وهكذا هم على أربعة أقسام. فل يتق الله المسلم في جاره وليحسن إلى جاره وليوقر جاره وليحسن إلى جاره وليحسن إلى جاره. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتفقد جيرها أكثر معها المسألة ما أقول وفيه من ثلاثة الملح وتفقد جيرها حتى ولو مرقة بجملة أجرك عند الله عظيم على صحن في قليل أو قليل عدس مفروض أو كوب لبن أو كوبان. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم. طبعا
إذا كان لي جارة حسابي ولا أشياء بحالة وكيف تجارة فقالت فقالت الحقا وكيف تسمى أمير كذلك.
أيوة سواء كان
يعني جار حسابي والأقيم والأشجار
جار مزرعة
أيوة
وجار دكان وجار سكن كلها كبيرة. فهذا الدكان جيرة العمل والله جيرة الزراعة وهذا جيرة السكن وكلها حقوق تسرق عليه. نعم
تسرق على الجار تباع
صحيح ليس تباع والإحسان تباع يعني إحسان إلى جار أجر عند الله عظيم. يعني فلا حبة فريد مثلا حبة فريد أرسلتها لفلان البعض وحبة فريد أخرى أرسلتها لجارة الذي الجارة أجلها أعظم لأنه أفضل الحق عليكم.
يقول معنا سؤاله أنه يقول أخذت من بعض المقاوصة حزمك وحلفت أنني أوفيه فلم أوفيه ما حكم يميني؟
حلف أنه سيوفيه الثمن وما وفاه الثمن
عليك
تعظيم تعظيم بالله ولو صحب أن يتقي الله يا أخي اتقي الله لا تقول
كيف تقول لك ليس رأيك
معنا
كيف تقول لك ليس رأيك
صاحب الآن ما تقول لكن يصالح يصالح بما يتفقان عليه وتوبة إلى الله لا يعود إلى آخر القرآن وأما الذين يكفرون لكن اليقظ إذا حلف أنه سيوفيه ثمن اليوم، مضى اليوم وما وفاه الثمن يتسرع عليه. أما إذا حلف أنه سيوفيه الثمن وما حدد، ما حدد يوم، فالحمد لله متى وفاه ما حدش.
يقول هناك يعني من يقال له المشيخي والغانمي يرش بالماء، فهل هذا العمل صحيح يعني؟ لكن الله خير.
يرش بالماء مع الفاتحة وقال الله أحد مع قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علق الناس بكلام الله يعني يقرأ حتى ولو الفاتحة، وإلا حتى يقول اللهم رب الناس هذه البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما
ولا
شفاء. يرش بدون ما يقرا، نقول له يقرا ولو سوره انتصار ولو يقول مثلا اعيدك بكلمات الله تعالى من كل شيطان مهان ومن كل عين لام، لا يقول الشفاء الشريط الذي فيه يعني يجعلهم يتعلقون بكتاب الله بكلام الله بالرقية الشرعية.
يقول ما حكم فعل من يلقن الموتى بعد الدفن يا عبد الله إذا جاءك الملكان إلى آخر، هل صح هذا؟
التلقين تلقينان، تلقين مشروع وتلقين محدث. التلقين المشروع هو عند الدوار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة محاجرة بها عمي، وكما قال أيضا لخاله خاله مسلم وانصاره قال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال خاله الأنصاري أخال أم عم؟ قال بل خال. قال وخير لي أن أقول لا إله إلا الله خالد. وإذا قلوب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقل من قال لا إله إلا الله، فإن كان أحد كلامه لا إله إلا الله فقد له فترفق به فتقول يا فلان قل لا إله إلا الله، فإذا قالها وسكت اسكت عنه لأنه سكت، والغرض من ذلك أن تكون آخر كلامك، وهذا الحمد لله آخر كلامك، وما تتكلم بكلام آخر طلب ما ولا قهوة ولا شيء ولا طلب فلان يأتي، لما ينتهي من كلام تعاوده بلا إله إلا الله حسبه مئة كلام، هذا هو المشروع. أما الذي يحدث فتلقين الميت لقد مات وغسل وكفن وصلي عليه وصاف في القبر فيقال له يا فلان يا فلان تذكر العهد الذي كنت عليه وانك مت على لا اله الا الله واذا جاءك الملكان فسال عنك فقل وقل وقل، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. والله يقول في كتابه الكريم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، الله مثبت ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب نعم النفع بيد الله، والضر بيد الله، من البني عامر ولا من بني المشيخي لا يكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نفع، هذا كله بيد الله. كونك تعتقد الضر فيه والنفع منه هذا ما هذا الحرام، هذا الحرام، هذا الحرام. حتى الدستور، الدستور ليس له من الأمر شيء، الشفاء من الله، لا من الدكتور ولا من العامي ولا من المشيخي ولا من فلان ولا من فلان، الله يخشى إذا رأى بشيء أسرع، وهذا مجرد سبب وينبغي أن يكون سببا صحيحا، لا يكون سببا وهميا يتمنى أن يقول شرب دولة وجميع دولة في الليل لما تقوم تبوء على جفع الشمس في صحن ثم شربوا، هذا مجرد هذا نقول حرام حرام ما في ما في دواء، وما جعل الله دواءنا فيما حرم عليها. طيب هذا اخر سؤال.
يقول رجل تزوج بامرأة فقامت امرأته الأولى بمطالبته بمهر المثل، فماذا يجب عليه وما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
إن كان قد سلم مهر المرأة الأولى فليس لها مهر، قد سلم. وإن كان المهر ما يزال في ذمتك فهو يدين عليه، استقل له على حسب ما اتفق عليه في العقد مع الأولى، هل مهرها سلم وإلا مهرها لا، على حسب الاتفاق.
أنا بعض إذا تزوج المرأة ثانية
إذا كان قد أمهر أولى ثم تزوج على ثانية فالأولى أولى ما في لها مهر، سلم المهر. فكلما تطالب بمهر آخر تطالب بما ليس لها. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
ويقول أيضا، ما هل يجوز كتابة الفاتحة في ورقة وتبل ويشرب ماءها؟
يسألك مصنوعكم عن كتابة الفاتحة في ورقة ثم توضع هذه الورقة في الماء يمحو ورقتك ثم يشرب هذا الماء المختلط بالمداد الذي كتب به هذا الفاتحة، والراجح من هذا لا يجوز. لا يجوز كتابة الفاتحة ولا غيرها من السور ثم بعد أن يكتب يمحوها بالماء ويشرب الماء أو يغسل به أو يعلقها في بدنه أو في ذابة أو يحرقها بالنار ويتبخر بدخانه. الراجح أن هذا لا يجوز، إنما الذي يشرع هو قراءة على المريض أو على ماء أو على ماء على ماء أو على زيت أو على حليب أو شاهي أو عسل أو سمك يقرون، ثم هذا الملك يشرب الماء أو الشاهي أو الحليب أو الزيت أو يغلق بالزيت على بدنه يقرأ الفاتحة أو الله وهي من السور. فالراجح هو أن القرآن يقرأ على المريض مباشرة أو عن طريق الماء أو الزيت، أنه ما يعلق ولا يمحى ولا يقرأ، إنما يقرأ وينفث على المليك أو على الماء ثم يشرب الماء.
طبعا يريد أن يفرق، لأن بعضهم يقول يؤتى إليه فبعضهم شعبين يقول بسم الله وقد يذكر الله أحيانا أو يقرأ بعض الآيات، فكيف نعرف بأنهم شعبين؟ وجزاكم الله خيرا.
المشعوذ يغرق وغير المشعوذ يغرق. المشعوذ له علامات غرقها، منها أن يسألك عن اسمك وعن اسم أمك. السؤال عن اسم الأم هذا يختص به الكفار، هذا خير مشعوذ، فيقوم يحسب اسمك كذا الألف كذا والباء كذا والجيم كذا وأمه اسمها كذا الحا كذا والخا كذا والدا كذا يجمع الأرقام ويقول نجمة كذا، هذا منجم. وكذلك لو قال قبل أن تخبره أنت مريض فيك مرض مثلا هلالي وتشتغله من كذا وكذا صار يخبرك عن أشياء أنت ما تكلمت بها، هذا غير مشروع. وهكذا لو قال تزحديك على ريشة بكسود بسليمان على شعر هذا مشعر. وهكذا لو قال تتبخر بشعر ثلج بسوء الثمار بسار قاعد الحديد بالشم أبق هذا علق هذا خلي هذا الحديد خلي المخدة سنه هذا المسمار في الباب تمره الخشبة له على شيء رهبي. المشعوذ الساحر الكاهن المنجم كل هؤلاء يعرفون. وهكذا لو طالب أن تشرب قولة لو طالب مثلا لا تمسح الماء 40 يوم هذه كلها من أعمال المشعوذة، يعني الراقي الذي يستعمل الرقية الشرعية أبدا ما يهدي السلام، لا يقوم لك بحط وضع ولا يقوم لك بحط ولا يقوم لك الله ترى الشمس 40 يوم وسد الابواب وغلق النوافذ هم مشعورين. فالذين يرقون الرقيه الشرعيه يقرؤون من القران وينفثون على المريض او على الماء او على الزيت او يرقونهم بالرقيه النبويه اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الموحد يقرا والمشرك يقرا هذا ايضا بالاضافه الى الصمت كثير من المشعوذين ما يصمتوا يكون جراء الجمعة على القرية جراء أثنى ما يصلي لا جمعة ولا جماعة وإن صلى بعضهم لكن يعرفونهم أنهم شعر يطلسم يكتو أوراق فيها حروف مقطعة أحداث حسابية رسومات يرسم الخنش يرسم العقرب يرسم أشياء النجمة المسدسة. فالمهم أن البصير يعني يفرق بين الساحر وبين الراقي. نعم.
طيب يقول ايضا هل يهجر من يقول ان منهج اهل السنه فيه غلو وجزاكم الله خيرا؟
الذي يقول ان منهج اهل السنه فيه غلو هذا يناقض قد يكون مؤامره به يكون سمع هذا كلام الناس من غيره فقل لو جزاك الله خير نحن عندنا علماء فلو تصبح اكتب لنا الغلو الذي عندك في ورقه ونحن نقدم هذه الورقات للعلماء على السنه يجيبون عليها. فان كنت انت مصيب فيما قلت ان شاء الله ان اهل السنه ما يقولون الا الحق ما يجامل ما يجاملون حتى انفسهم. وإن كان أنت أخطأت فيما قلت عنهم فهم سيئين حقا إن شاء الله يفرحوا إلا إذا كان معاند ولا يريد أن يأتي العلماء ولا أن يسألهم ولا أن يسألهم ولا شيء فهذا النوع لكن دائما يطلق الكلام هذا وينشر عن أهل السنة إذا لم يقبل الحق يهدى. تفضل.
وما حكم الأذن كفونا معذورين؟
حبوب منع العادة الشهرية إذا كان هناك حاجة الأصل ما تمنع لأن خروج الدم دم الحيوان هذا هذا في منفعة كبيرة للمرأة لأنه دم حساس. الدم لو بقي فيها يمكن يسبب لها أمراض كبيرة. خروج دم الحيوان من خروج البول والرأس كله في فوائد كبيرة جدا فما يمنع إلا إذا هناك مصلحة. تحب أن تصوم رمضان أو تحب أن تؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة وبعد إذا انتهت من رمضان أو من العمرة أو من الحج خلاص مثل هذا لا حاجة هذا لا تستعمل. لكن تستعمل الحبوب تحت إرشاد الطبيبة الثقة حيث أن هذه الحبوب ما تأتي إلى مضاعفات المرأة إلى أمراض فيكون شيء تناسب مع بدنها. والسؤال حول الحبوب الثاني حول العجز العجز للمصلحة إذا كان في مصلحة منفعة لا أشعر لا الأخبار ترفض الأولى ترفض لأنه ما يعجز. لكن إذا اتفق فتراه بينه وبين الزوجة لاستعمال العجل بفترة ما يحبون مثلا صوت فيها الحمل فلا إن شاء
الله. يقول فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب حفظكم الله ما حكم تعطر المرأة في الأفراح علما بأن الفرح في نفس القرية أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟
الكلام ليس على في نفس القرية أو في غيرها الكلام حتى لو كان في نفس القرية إذا خرجت من بيتها إلى مكان عرس هل ستمر على أجانب؟ فإن كانت ستمر على أجانب يجب منها رائحة الطيب البخور العطر وإن كان هي في نفس البيت بيت وراء العرس بيت وتعطره ما يحارب فما تشعر كبانها ما هي حاربة ما حصل بجريحها من أجانب ما يشعر لكن من نفد إليها ما يجب أن تعطر وهي ستمر على الأجانب ويجب منها أثر فيه هذا كله من درس الجمهورية من ضرورة كيف حرص الإسلام على سلامة المجتمع وكيف حرص الإسلام على سلامة كرامة المرأة فأشياء تؤدي إلى هتك العرض منعه تكشيح مثلا أو عطر مثلا أو جمع كلامها مع الأجانب أو المصافحة بالأجنبي أو الخلوة مع الأجنبي أو الركوب بسيارة مع السائق الأجنبي وما في إلا هي وهو حتى لو كان هناك أطفال صغار ما يجوز تكلم مع أجنبي عند أطفال صغار ما يجوز كلامهم كله سدا للذرائع وتفاوض على كرامة المرأة
ويقول السائل أيضا رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة لكن كانت زوجته حائضا فهل تحسب طلقة أم لا وهل إذا كانت طلقت تبقى عند أولادها وفي بيتها أم تذهب إلى بيت أبيها وجزاكم الله خيرا
طلاق الحائض يعتبر طلاقا بدعيا وهو طلاق عصير محرم لكنه مع ذلك يقع
عليه
ايه بس ناس في وقوعه لكن الجمهور في الجمهور في الوقع على وقوعه وطلاق الطاهرة التي قد جامعها زوجها في هذا الطهر هذه الأقسام كلها حرمة يحرم تطلق المرأة في حياتها أو في نفاسها أو في طهر قد جامعتها فيه لابد أن تكون في طهر لم تجامعها فيه إلا من استبان حمله فمتى استبان حمل المرأة ما في حمل فهنا طلاق سنة يعني خلاص ولو كان في طهر جامعتها فيه لأنها حامل والله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فغير حامل لا يجوز أن تطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون كبيرة في السن أو صغيرة في السن لم تصل إلى سن المحيط هذا يلحق بالحامل يعني طلق سن لما ما عنده حامل والله بكر فيها أنها التي ما عندها حيض بكبر السن أو بصغر السن فلا تحيض وذكر حائر الحمض إلى أن تبقى حملها وذوات المحيض فلا تحيض ثلاثة قروض فلا تحيض وعلى أن يستغفر الله لو طلقها في حياته يستغفر الله رسوله وهو محسوب نعم
ويقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد مختصرات لتفسير ابن كثير فأي هذه المختصرات تنصح بها
مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمة الله إلا أنه لم يكمل لكنه طيب أما مختصر الصابوني فأهل الأدب يحذرون لأن الصابوني عليه مآخذ العقيدة فالصالح هو تعالى ما أقول أكل الله حق أحمد الشرع أو تأخذ الأصل أنا فعل أفضل نعم
يقول جزاكم الله خيرا ما نصيحتكم لمن استعمل العادة السرية وما حكمها
العادة السرية تعتبر محرمة وتعتبر من كبائر الذنوب لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ظالمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادة فالعادة السرية تعتبر ممن ابتغى وراء فأولئك هم العادون أي المتعدون لحدود الله والله يقول أن تعدى حدود الله فأقبل وقال وإن فعلت حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأحرف المسلم أو المسلمة استعمال الحالة السرية وما تستعملها وأمن وجب عليه الأصل لوجود الماء خرج منه وجب على الأصل الجنابة ووجب عليه التوبة التوبة والحج على أمر الله.
طيب سائل يقول لدى فضيلة الشيخ نحبكم بالله, وآخر يقول نرجو بيان حقوق الجار علينا وجزاكم الله.
حقوق الجار, قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرده. متفق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني من كثرة ما كان جبريل عليه السلام ينزل من السماء السابعة إلى الأرض يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار من أجل أن يوصي الرسول أمته. من كثرة ما كان يتكرر في النزول في الوصية ظن أنه سيكون أحد الورى لأنه جاره سيكون واحد من من مما له من الحقوق. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بالله. فأذيت الجار تعتبر من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره الله. رواه البخاري عن أبي شريح الحجاج. وقال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره الله. رواه مسلم عن أبي هريرة. فحقوق الجار عظيمة, حقوق الجار عظيمة أوصفها والجار بالقربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فمن أوصف الجار فعلى المسلم أن يتقي الله. الجار جار وإن جار عليه الجار وإن جار جار وحق عليه. وإذا كان جار وقريب مسلم فلا حق الجوار وحق القرار وحق المسلم فلا حقوق. وإذا كان جار ومسلم ما هو حق الجوار وحق المسلم وهكذا هم على أربع أقسام. فلن يتق الله مسلم في جار وليحسن الجاه وليوقر جاه وليحسن الى جاه وليحسن الى جاه. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتفقد جيرها أكثر معها. المسألة ما أقول وفي إمام ثلاثة بالملح وتفقد جيرها حتى ولو مرقة بالملح أجرك عند الله عظيم على صحن في حيرة أو قليل عدس مفروض أو كوب اللبن من الكبان. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم. طبعا
إذا كان دي جارة حسابي ولا أشياء بحالة وكيف تجارة فقالت فقالت الحقا وكيف تسمى أمير فارح.
أيوة سواء كان
يعني
جار مزرعة وجار دكان وجار سكن كلها جيرة. فهذا الدكان جيرة من عمل والله جيرة من زراعة وهذا جيرة من السكن وكلها حقوق. تسرق عليه نعم
تسرق على الجار تباع عسل
والإحسان تبع يعني إحسان إلى جاري أجر عند الله عظيم. يعني مثلا حبة فريد مثلا حبة فريد أرسلتها لفلان البلد وحبة فريد أخرى أرسلتها لجانب الذي يجيب أجلها أعظم لأنه أفضل الحق عليكم.
يقول معنا سؤاله أنه يقول أحد من بعض المقاوصة حزم مكان وحلفت أنني أوفيه فلم أوفيه ما حكم يميني؟
حلف أنه سيوفيه الثمن وما وفاه الثمن
عليك
تعظيم بالنعبة ولو صحب أن يتقي الله يا أكبر اتقي الله لا تقول
يفكر بكليس رأيها
معنا
يفكر بكليس رأيها
صاحب الآن ما تكلم لكن صالح يصالح بما يتفقان عليه وتوبة إلى الله لا يعود إلى آخر القرى وأما الذين كثيرا لكن إذا قال إذا حلف أنه سيوفيه ثمن اليوم مضى اليوم وما وفاه الثمن يكثر على العلمين أما إذا حلف أنه سيوفيه الثمن وما حدد ما حدد يوم فالحمد لله متى وفاه ما حدش.
يقول هناك يعني من يقال له المشيخي والغانمي يرش بالماء فهل هذا العمل صحيح يعني جزاكم الله خير
يرش بالماء مع الفاتحة مع قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علق الناس بكلام الله يعني يقرأ حتى ولو الفاتحة وإن حتى يقول اللهم رب الناس هذه الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغاد سقرا
ورشح
يرش بدون ما يقرأ نظل يقرأ ولو سورا يقصر الصورة ولو يقول فلا أعيدك بكلمات الله السلام من كل شيطان مهان ومن كل عين لام لا يقول الشفاء الكريق الذي فيه يعني يجعلهم يتعلقون بكتاب الله بكلام الله بالرقية الشرعية.
يقول ما حكم فعل من يلقن الموتى بعد الدفن يا عبد الله إذا جاءك الملكان إلى آخر هل صح هذا؟
التلقين تلقينان تلقين مشروع وتلقين مفضل. التلقين المشروع هو عند الحضار تمساح يتكلم منه فيقول له يا فلان قل لا اله الا الله كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعمه ابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله كلمه محاجره بها عند الله وكما قال ايضا لخاله خاله مسلم وانصاره قال يا خال قل لا اله الا الله فقال خاله الأنصاري أخال أم عم قال بل خال قال وخير لي أن أقول لا إله إلا الله قال وإذا قلوب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقل من كلام لا إله إلا الله فإنما كان أحد كلامه لا إله إلا الله فترفق به فتقول يا فلان قل لا إله إلا الله فإذا قالها وسكت أسكت عنه لأنه سكت والغرض من ذلك أن تكون آخر كلامك وهذا الحمد لله آخر كلامك وما تتكلم بكلام آخر طلب ما ولا قهوة ولا شيء ولا طلب فلان يأتي لما ينتهي من كلامك تعاوده بلا إله إلا الله حسبته من آخر كلامك هذا هو المشروع أما الذي يحدث فتلقين الميت لقد مات وغسل وكفن وصلي عليه وصار في القبر فيقال له يا فلان يا فلان تذكر العهد الذي كنت عليه وانك مت على لا اله الا الله واذا جاءك الملكان فسال عنك فقل وقل وقل هذا ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام والله يقول في كتابه الكريم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الله مثبت ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء طيب نعم النفع بيد الله والضر بيد الله من بني عامر ولا من بني المشيخي لا يكون برا ولا نفحاً ولا نوتاً ولا حياةً ولا حياةً ولا كل ذي الله كونك تعتقد الضر فيه والنفع منه هذا ما يجب الحرم هذا الحرم هذا الحرم حتى الدستور ليس له من الأمر شيء أنا الشفاء من الله لا من الدستور ولا من العامي ولا من المشيخي ولا من فلان الله هو الشاهد إذا رأى بشيء أسرع وهذا مجرد سبب وينبغي أن يكون سببا صحيحا لا يكون سببا وحميا يتمنى أن يقول شرب دولة وجميع دولة الليل لما تقوم سبوا على جفع الشمس في صحن ثم شربوا هذا مجلس وهذا يقول حرام ما في دواء وما جعل الله دواءنا فيما حرم عليها
طيب يقول رجل تزوج بامرأة فقامت امرأته الأولى بمطالبته بمهر المثل فماذا يجب عليه وما حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله
إن كان قد سلم مهر المرأة الأولى فليس لها مهر قد سلم وإن كان المهر ما يجاب في ذمتك فهو دين عليه استقل له على حسب ما اتفق عليه في العقد مع الأولى هل مهرها سلم وإلا مهرها هذا على حسب الاتفاق
أنا بعض إذا تزوج المرأة ثانية
إذا كان قد أمهر أولى ثم تزوج على ثانية فالأولى الأولى ما في لها مهر سلم المهر فكل ما تطالب بمهر آخر تطالب بما ليس لها طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.